The assembly will hear a statement by
ستستمع الجمعية العامة الآن إلى نيافة الأسقف بيترو باولين وزير الدولة لكرسي رسولي. أرجو من البروتوكول أن يصطحب نيافته.
I have great pleasure in welcoming the Secretary of State of the Holy See, His Eminence Cardinal.
أود أن أرحب بوزير الدولة للكرسي الرسولي نيافة الأسقف بيترو بارولين وأرجوه أن يتحدث أمام الجمعية العامة.
Mr. President,
السيد الرئيس أتوجه إليكم بتهاني الكرسي الرسولي بمناسبة انتخابكم لرئاسة الدورة 69 الجمعية العامة. أود أن أنقل إليكم التحيات الودية من صاحب الغبطة البابا فرانسيس لكم ولكل الوفود المشاركة. إنه يؤكد لكم أنه قريب منكم ويؤكد لكم أنه يذكركم في صلواته بمناسبة هذه الدورة للجمعيات العامة، ويحدو الأمل أن هذا العمل سوف يتم الاطلاع به في مناخ يتسم بالتعاون المنتج للعمل من أجل عالم أكثر أخوة واتحادا من خلال تحديد السبل لحل المشاكل الخطيرة التي تعصف بالأسرة الدولية اليوم. وكما فعل سابقو فإن البابا فرانسيس قد عاود التأكيد أخيرا على تقدير الكرسي الرسولي للأمم المتحدة، وذلك كأساس لا غنى عنه من أجل بناء أسرة حقيقية من الشعوب. إن كرسي الرسولي يشيد بالجهود المبذولة من قبل هذه المؤسسة النبيلة من أجل ضمان السلم في العالم واحترام كرامة الإنسان واحترام الأشخاص لا سيما الأفقر والأكثر استضعافا، علاوة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتسقة. وإن كان يحرص على الهبات والمؤهلات للإنسان، فإن البابا فرانسيس يشير اليوم إلى أن اللامبالاة هي خطر مستفحل، وبينما أن عدم الاكتراث يتعلق بالسياسات فإنه يؤثر أيضا على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، ذلك أن جزءا كبيرا من البشرية لا يجني منافع التقدم، بل وأنهم يأتون كمواطنين في الدرجة الثانية. أحيانا هذا الإحساس بتبلد الحس لهو مرادف لعدم المسؤولية. وأذكركم أيضا بكلمات قداسة البابا التي قالها في بداية أغسطس، إنه لا بقلب ثقيل بالألم أشهد المعاناة في العراق وأفكر في الدموع والمعاناة واليأس للمسيحيين والأقليات الدينية الأخرى في هذه الأرض العزيزة. وفي نفس هذه الرسالة فإن البابا قد جدد مناشدته العاجلة للمجتمع الدولي كي يتصرف من أجل إنهاء المأساة الإنسانية الجارية الآن، كما أنه قد شجع كل الأجهزة المختصة في الأمم المتحدة لا سيما المسؤولة عن السلم والأمن والقانون الإنساني ومساعدة اللاجئين لكي يستمروا في جهودهم اتساقا مع الديباجة والمواد ذات الصلة لميثاق الأمم المتحدة. واليوم لزاما علي أن أجدد المناشدة الحقيقية من قبل قداسة البابا، وأن أقترح الجمعية العامة كما الأجهزة المختصة الأخرى في الأمم المتحدة أن يقوم هذا الجهاز بتعزيز تفهمه للأوقات الصعبة والمعقدة التي نعيشها اليوم. ومع الوضع المأساوي في شمال العراق وفي بعض أجزاء سوريا، فإننا نشهد ظاهرة جديدة وهي وجود منظمة إرهابية تتهدد الدول الجمعاء وتعد بالقضاء عليهم واستبدالهم بحكومة عالمية دينية مزعومة. وللأسف وكما ذكر البابا أخيرا، حتى في يومنا هذا هناك أناس يدعون استخدام قواتهم بإجبار الضمائر وقصرهم وقضاء على الناس وقتلهم واغتيالهم باسم الله. هذه الأعمال تلحق الضرر بمجموعات إثنية وسكان وثقافات قديمة. علينا أن نعلم أن هذا العنف ولد من ازدراء لله ويغير أساس الدين الذي يحاول التصالح بين الإنسان وخالقه وتطهير الضمائر والتأكد من أن كل البشر سيكون صورة عن خالقهم. وفي عالم حيث الاتصالات العالمية فإن هذه الظاهرة الجديدة تجد لها أتباعا جدد في الكثير من المناطق، وهي تفلح في اكتزاب في العالم أجمع الشباب الذين يشعرون بالخيبة الأمل بسبب اللامبالاة المنتشرة أو بسبب فقدان القيم في المجتمعات الأكثر ثراء. إن هذا التحدي بجميع جوانبه المأساوية ينبغي أن يدفع بالمجتمع الدولي التوصل إلى رد فعل موحد على أساس معايير قانونية متينة ورغبة الجمعية في التعاون لصالح الجميع. وبالتالي فإن كرسي الرسولي يعتقد أنه من المفيد أن نركز اهتمامنا على مجالين أساسيين. أولاً علينا أن ننظر في الجذور الثقافية والسياسية للتحديات العصرية مع الاعتراف بضرورة إعداد استراتيجيات ابتكارية لمواجهة هذه المشاكل الدولية. أو عندما تطلع العناصر الاجتماعية بعنصر أساسي وكذلك الثقافية. العنصر الثاني هو علينا أن نستمر في دراسة فعالية القانون الدولي اليوم ولا سيما تطبيقه الفعال من خلال الآليات التي تستخدم من قبل الأمم المتحدة لمنع الحروب ووقف المعتدي وحماية السكان والضحايا. وبعد اعتداءات 11 سبتمبر عندما واجه العالم الواقع للشكل الجديد للإرهاب، فإن بعض وسائط الإعلام ومجموعات التفكير قد بسطوا تحليل هذا الوقت المأساوي من خلال تأويل الأوضاع المأساوية على أنها التصادم بين الحضارات. وجهة النظر هذه لم تأخذ باعتبار الخبرات الطويلة الباع لحسن العلاقات بين الثقافات والمجموعات الإثنية والأديان. وأيضا تم تأويل أوضاع معقدة أخرى على نفس هذا النحو، مثلا مسألة الشرق الأوسط والنزاعات المدنية التي تحدث الآن في أماكن أخرى. إذن ما هي السبل المتاحة لنا؟ قبل كل شيء هناك النهوض بالحوار والتفهم بين الثقافات، وهذا هو شيء موجود ضمنا بالفعل في الدباجة والمادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة. هذا السبيل ينبغي أن يكون الهدف الأوضح للمجتمع الدولي والحكومات لو كان لنا حقا أن نبين التزامنا لصالح السلم في العالم. إن النمو الطبيعي وثراء الثقافة هو ثمرة كل المجتمعات المدنية التي تعمل معا، والمنظمات الدولية والدول من واجبها أن تنهض بطريقة حاسمة وبالوسائل المالية اللازمة بهذه المبادرات التي تشجع الحوار والتفاهم بين الثقافات الأديان والشعوب. إن السلم ليس هو ثمرة توازن القوى، بل أنه بالأحرى نتيجة العدالة على جميع الأصعدة، وما هو أهم، المسؤولية المتشاطرة للبشر والمؤسسات الاجتماعية والحكومات. ومع ذلك فنحن لسنا وحدنا الذين نواجه تحديات الإرهاب والعنف، ولكن القانون الدولي متاح لنا، والوضع اليوم يتطلب الفهم الأعمق بهذا القانون من خلال إلاء الاهتمام الخاص لمسؤولية الحماية. وفي الواقع فمن بين السمات المميزة لظاهرة الإرهاب الأخيرة هي ازدراء وجود الدولة وبالتالي المجتمع الدولي برمته. إن الإرهاب يهدف ليس فقط لتغيير الحكومات وإلحاق الأضرار بالهياكل الاقتصادية أو فقط مجرد ارتكاب جرائم عادية، ولكن الإرهاب يسعى أيضا إلى التحكم في مناطق بكاملها داخل مختلف الدول، وهو يسعى لفرض قوانينه الخاصة وهي مختلفة ومتعارضة مع قوانين الدولة ذات السيادة. كما أن الإرهاب يقود ويرفض كل الأنظمة القانونية المستتبة ويحاول فرض هيمنته على الضمائر والتحكم في الأشخاص. إن الطبيعة العالمية لهذه الظاهرة التي لا تعرف أي حدود هي على وجه التحديد السبب الذي يجعل أن القانون الدولي هو الإطار الوحيد المناسب والقابل للبقاء لمواجهة هذا التحدي العاجل. إن هذا الواقع يتطلب أمم متحدة مجددة، وذلك لكي تشجع وتحافظ على السلم. إن الإرهاب أصبح دوليا ولم يعد يرتبط بعمل دول بعينها، وبالتالي فإن القوى المتضافرة لعدة أمم سوف تكون لازمة من أجل ضمان الدفاع عن المدنيين العزل. طالما أنه لا يوجد أي معايير قانونية تبرر أعمال الشرطة الأحادية خارج الحدود، فإنه لا شك فيه أن الكفاءات تقع على عاتق مجلس الأمن في هذا الشأن. وفدي يود أن يذكر بأنه من العاجل والمشروع وقف العدوان من خلال عمل متعدد الجوانب واستخدام القوى بطريقة متسقة. وكجهاز تمثيلي لمجتمع ديني في العالم فيه مختلف الإثنيات والثقافات، فإن الكرسي الرسول يأمل أن الأمم المتحدة سوف تطلع بمسؤولياتها من خلال التفكير في أفضل السبل وقف العدوان ولمنع ارتكاب أوجه غبن جديدة وأكثر خطورة. إنه لمن الأساسي أن نتحد في العمل للصالح العام وأن نتفادى حق النقد. وكما ذكر القداسة البابا للأمين العام في 9 أغسطس، فإن الفهم الأعمق لكرامة الإنسان يقع على عاتق المجتمع الدولي من خلال آليات القانون الدولي لبذل قصراه لوقف ومنع العنف المنهجي الذي يرتكب ضد المجموعات الإثنية والدينية. لو أن مفهوم مسؤولية الحماية كان متضمنا في المبادئ الدستورية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني، فإنه لا يحبذ اللجوء إلى السلاح. هذا المفهوم يعاود التأكيد على مسؤولية المجتمع الدولي برمته لمواجهة بطريقة تضامنية الجرائم الفظيعة مثل الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والاضطهاد على أساس ديني. وهنا أمامكم لا يمكنني أن أقصر في ذكر الكثير من الأقليات المسيحية والإثنية والتي عانوا من اضطهاد فظيع مستمر ومعاناة في العراق وسوريا. السيد الرئيس، مع اعتماد قرار 68/6 في الدورة 68 جامعة عامة، فقد تقرر أنه في هذه الدورة سوف يتم دراسة جدول أعمال التنمية بعد 2015، وبعد ذلك يتم اعتماده رسميا في الدورة 70 للجمعية في سبتمبر 2015. أنتم شخصيا السيد الرئيس قد أحسنتم اختيار موضوع هذه الدورة، ألا وهو الإنجاز والتنفيذ لجدول تحويلي لما بعد 2015. وخلال اجتماعكم الذي انعقد أخيرا مع كل الرؤساء التنفيذيين للأمانات والوكالات والصناديق والبرامج الأمامية، فبهذه المناسبة طالب قداسة البابا أن أهداف التنمية المستدامة للمستقبل تتم صياغتها بسخاء وجسارة، بحيث يكون لها أثر حقيقي على الأسباب الهيكلية للفقر والجوع، وحتى تحقق نتائج أكثر جوهرية تحمي البيئة، وحتى تضمن العمل الكريم والمنتج للجميع، وحتى تضمن الحماية المناسبة للأسرة، وهو عنصر أساسي بالنسبة للتنمية البشرية والاجتماعية المستدامة. وعلى وجه أدق، هذا يعني رفض جميع أشكال الظلم، وأيضا يعني ذلك مقاومة اقتصاد الاستبعاد وثقافة التبديد وثقافة الموت. وفي هذا الشأن فإن كرسي رسولي يشيد بالهدف الإنمائي 17 المقترح من قبل الفريق العامل، والذي يستهدف دراسة الأسباب الهيكلية للجوع، وذلك للتشجيع على عمل كريم للجميع. كما أن الكرسي الرسولي يشيد بالأهداف والمقاصد، والتي في أغلبيتها لا تفي بمخاوف السكان فيما يتعلق بالنمو للسكان في الدول الفقيرة، وأيضا لا ينبغي فرض على الأفقر أنماط حياة ترتبط بالاقتصادات المتقدمة وتزدري بكرامة الإنسان. أيضا من المناسب اتخاذ التدابير القانونية لحماية الشعوب ضد جميع أشكال العدوان التي ليست جلية ولكنها على نفس القدر من الخطورة، مثلا نظام مالي تحكمه المضاربات فقط وجني الأرباح والمكاسب، ونظام يعتبر فيه الأشخاص على أنهم مجرد عناصر يمكن الاستغناء عنها في إطار ثقافة الإهدار، ستكون بمثابة وصمة لكرامة الإنسان. وبالتالي فإن الأمم المتحدة والدول الأعضاء عليهم مسؤولية عاجلة وهامة للفقراء والمستبعدين، مع تذكر دائما حقيقة أن العدالة الاقتصادية والاجتماعية هي شرط أساسي للسلم. السيد الرئيس، في كل يوم في هذه الدورة 69 للجمعية العامة، وأيضا خلال الدورات الأربع المقبلة حتى نوفمبر 2018، سوف نتذكر بأسى وحزن المأساة اللا إنسانية والتي لا داعي لها للحرب العالمية الأولى، وهو المذبحة التي لا معنى لها كما قال البابا بنديكت 15، مع ملايين من الضحايا ومعاناة يعجز عنها الوصف. فلنحتفل بالذكرى المئوية لاندلاع هذا النزاع. والبابا فرانسيس أعرب عن رغبته في أن أخطاء الماضي لن تتكرر، وأن دروس التاريخ سوف يتم الاعتراف بها، وأن قضية السلم سوف يكون لها الأولوية من خلال الحوار الصبور والقصور. فلنعكس هذه الآراء للبابا، وأرجو أن الجميع هنا سوف يتشاطرها. وأشكركم جميعا على عملكم، وأعرب عن أملي في أن هذه الدورة لن تألو أي جهد من أجل إسكات صوت الأسلحة التي تتسم بها النزاعات اليوم، وأننا سوف نستمر في التشجيع على التنمية للجنس البشري أجمع، لا سيما الأفقر فيما بيننا. وشكرا السيدة الرئيس.